أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طواف الحج وصلاته والسعي. وصلنا إلى همه الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج هو الطواف وصلاته والسعي. مسألة 410، هذه طبعا في هذه المسألة يشير إلى أن كيفية الطواف والصلاة والسعي هي نفس الكيفية التي مرت في أعمال العمرة. عندما تكلمنا عن أعمال العمرة قلنا أن من ضمن أعمال العمرة الطواف وصلاة الطواف والسعي، نقول تلك بعينها تأتي هنا، فلا نحتاج إلى أن نعيد الشقوق وإذا تكررنا الشوط الفلاني والشوط الفلاني، كلها بعينها تتكرر. يقول كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها. انتهت بعد، إذن لا نحتاج إلى أي تفصيل آخر. لكن هناك بعض المسائل تختلف لا من حيث الأحكام، لكن في بعض الجوانب التي يشير إليها في هذه المسائل. خب، مسألة 411 يقول يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، يعني يوم العيد. قلنا أنه يوجد طواف في العمرة وطواف في الحج. الآن نتكلم نحن عن طواف الحج. طواف الحج تأتي به في يوم العيد، هذا هو المستحب، يوم النحر عن يوم العيد. والأحوط على متأخيره عن اليوم الحادي عشر، يعني إذا لم تأتي به في يوم العاشر في اليوم العاشر تأتي به في الليلة الحادي عشر، إذا لم تأتي به في الليلة الحادي عشر تأتي به في اليوم الحادي عشر، إذا ولا تؤخره عن يوم الحادي عشر. خب، هل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ سيأتي أنه احتياط استحبابي ليس أكثر. خب، ليش؟ لأنه يقول وإن كان الظاهر جوازه، يعني جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر. لا، من البداية ما يمكن. يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، ركز شيخنا، يستحب في أي يوم يأتي به؟ في يوم النحر. إذا لم يأتي به في يوم النحر يأتي به في اليوم الثاني. التفت إياي؟ الاحتياط أن يأتي به في اليوم الحادي عشر، لا يأتي به بعد ذلك. خب، الفتوى التي قبله للاستحباب لا يثبت. خب، وإن كان الظاهر جوازه، يعني جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً. قلنا سابقا أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه ثلاثة أيام يقال لها أيام التشريق. يقول بل الظاهر عن جواز التأخير عن أيام التشريق قليلان، بل إلى آخر ذي الحجة. جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. يقول بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلان بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. وعليه إذن الأفضلية واضحة، لكن يجوز التأخير حتى إلى آخر ذي الحجة، لكنه خلاف الاحتياط الاستحباب يكون. مسألة 412، الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع. خب، هذه المسألة قبل أن نقرأها في الكتاب نشرح هذه المسألة. متى يأتي المكلف بالطوافين والسعي؟ طوافين، يعني طواف الحج وطواف النساء والسعي. أول شيء يأتي بالطواف، ثم بصلاة الطواف، ثم بالسعي، ثم بطواف النساء وصلاته. الآن طواف النساء وصلاته اتركوه جانبا، سنتكلم عنه بعد قليل. الآن دعونا مع الطواف وصلاة الطواف والسعي. متى يأتي بها المكلف؟ الوضع الطبيعي أن يأتي بها المكلف بعد أن يذبح الهدي في منى ويحلق. بعد ذبح الهدي والحلق تأتي بهذا الأمر، هذا الوضع الطبيعي. يعني يوم العيد ترمي جمرة العقبة ثم تذبح ثم تحلق ثم تأتي بأعمال مكة. هذه الأمور يقال لها أعمال مكة، يعني الطواف والسعي وصلاة الطواف هذه يقال لها أعمال مكة، مع طواف النساء أيضا يقال لها أعمال مكة. الآن متى تأتي بهذه الأعمال؟ قلنا بعد أعمال يوم العيد، هذا مكانها الطبيعي. خب هل يجوز أن تقدمها قبل الوقوفين، يعني قبل أن تذهب إلى عرفة، يعني تحرم تلبس ثوب الإحرام وتحرم وتأتي بالطواف وصلاة الطواف والسعي ثم تذهب إلى عرفة، يصح أو لا يصح؟ توجدون المسألة؟ المشهور جدا بحسين، المشهور جدا الذي لا يكاد يوجد له مخالف، يوجد لكن لا يكاد أقول وإلا موجود مخالفين، وهو أنه لا يجوز التقديم. القول المعروف أنه لا يجوز التقديم إلا لبعض الفئات. الآن المعروف أنه لا يجوز التقديم، تقديم الطواف وصلاته والسعي إلا لبعض الأفراد الذين، بعض الفئات التي سيأتي استثناؤها. أما الأفراد العاديين لا يجوز لهم التقديم، هذا هو الرأي المعروف. لكن خلنا نكمل المسألة تعال نجي إلى لكن. إذن الرأي المعروف أنه لا يجوز التقديم، لكن الفقهاء استثنوا بعض الفئات. استثنوا من؟ استثنوا المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض. معروف أن المرأة إذا تركها الحيض لا تتمكن من الطواف، هذه المرأة تخاف إذا لم تأتي بالطواف الآن لا يمكنها الإتيان بالطواف يوم العيد أو بعد يوم العيد، فنقول لها احرمي من اليوم الثامن وأتي بطواف الحج والسعي وما شابه ذلك ثم اذهبي إلى عرفة. واضح؟ إذا المرأة التي تخاف خروج الحيض يجوز لها ماذا؟ أن تقدم. هذا الفرد الأول، سواء تخاف خروج الحيض أو خروج النفاس كما لو كانت حامل جدا ومقربة، يعني على طرف الولادة، امرأة حامل وعلى طرف الولادة تخاف أن تلد في عرفة فتسمي ولدها عرفة مثلا. خوف على أي حال إذا نفست المرأة بعد لا يمكنها الطواف أيضا لأنها كالحائض، أيضا لا يجوز لها الدخول إلى الكعبة ولا يصح منها الطواف أصلا لأنه مشروط بالطهارة أيضا. على أي حال المرأة التي تخاف من الحيض أو النفاس، خلنا نقرأ المسألة طبعا أول ثم نأتي إلى ما سنذكره. الأحوط عدم تقديم الطواف الحج وصلاته. جملة من الفقهاء لم يقولوا الأحوط، قالوا لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته. تفهمون؟ الاستثناء احتياط وجوبي. بعض الفقهاء قالوا فتوى لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، سير خائفة على ما بذهنه. خب ولو قدمها جهلا، جهلا بالحكم قدمها، هل يجتزئ؟ كان يعتقد أنه يكفي أن يقدمها فقدمها. يقول ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه فتصير إنه يجتزئ بها، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء، احتياط استحباب يصير، يصير الأحوط استحبابا عدم الاجتزاء في حالة التقديم جهلا. يقول ويستثنى من الحكم المذكور أفراد. من هم هؤلاء الأفراد؟ الفرد الأول المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس. هذه المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس يجوز لها أن تقدم الطواف والسعي على ماذا؟ على الذهاب إلى عرفة. كلامنا عن الطواف وصلاته والسعي، قد لا أذكر الصلاة من باب أن الطواف والصلاة بعد دائما. خب ألف المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، باء كبير السن والمريض والعليل وغيرهم. كبير السن واضح، المريض والعليل أيضا واضح، وغيرهم ممن يعثر عليه الرجوع إلى مكة، يصعب عليه الرجوع إلى مكة أو يعثر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها. إذن كل من يعثر عليه الطواف لأنه عادة يوم العيد أو بعد يوم العيد يشتد الزحام جدا، الناس كانت تريد تخلص أعمالها وترجع فيشتد الزحام في الكعبة المشرفة وهو أشد الأوقات في الطواف. إذن هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة جيم، من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة. هذا يحتمل أن يعني يخاف خوفا معتدا به أن يطرأ له طارئ يمنعه من الرجوع إلى مكة. خب هل يمكن أن يطوف خارج مكة؟ لا يمكن أن يطوف خارج مكة. من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه، يعني لو حصل هذا الأمر أنا لا يمكنني الرجوع إلى مكة، إذا لم يحصل سيتمكن، لكن إذا حصل لن أتمكن. يقول من يخاف أمرا لا يتهيأ له مع هذا الأمر الرجوع إلى مكة، فيجوز لهذه الفئات الثلاث تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج. والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة، لو تمكنت المرأة الأحوط استحبابا أن تعيد، وغيرها من الفئات الثلاث أيضا. إلى هنا هذا تمام الكلام في هذه المسألة، لكن عندنا بعض الإشارات المهمة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل الأساسية في الحج كما سيظهر لكم إن شاء الله إذا ذهبتم إلى الحج في ضمن قافلة الإرشاد أو في ضمن مجموعة الإرشاد، لأن هذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها خصوصا، وأن الفقهاء قد اختلفوا فيها كثيرا. نبين الآن الاختلاف. جملة من الفقهاء أضافوا فئة رابعة، مذكورة ثلاث فئات، الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه، والسيد صاحب المدارك شيخ محمد صاحب المدارك رحمة الله عليه. شايفين كتاب المدارك في شرح الشرائع؟ ما شايفينه؟ خب، السيد محمد رحمة الله عليه والشيخ حسين العصفور تبعه على ذلك، شيخ محمد أقدم من الشيخ حسين، قال أنه ماذا؟ قال أنه يجوز التقديم لكل أحد سواء كان مضطرا أم لم يكن مضطرا. أنت يا أيها الإنسان العادي يمكنك التقديم، صحيح أن عدم التقديم هو الأفضل، لكن يمكنك التقديم. التفتون للمسألة؟ إذن هناك من خالف، وهناك من توقف في المسألة لم يجزم، قال أنا أتوقف في جواز التقديم، أحتمل جواز التقديم احتمالا قويا لكن أتوقف، مثل السيد السيستاني الآن عنده ما يشبه التوقف في المسألة، وغير السيد السيستاني أيضا. احتياط طبعا، احتياط في المسألة هاي مو فتوى، احتياط، واضح أن الاحتياط غير الفتوى. خب، إذن المسألة خلافية بين الفقهاء، مجدي، وإن كان المشهور هو عدم جواز التقديم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها، ماذا نقدم؟ هنا ندخل في بحث أساسي. إذا أردنا أن نقدم، نقدم أي شيء. اختلف الفقهاء، شرقوا وغربوا، وشملوا وجنبوا، كل واحد ذهب في واد. بعض الفقهاء قالوا المرأة تقدم الطواف، بعدين أقول الطواف بعد صلاة الطواف تابعة، بعدين ما راح أذكر دائما من صلاة الطواف، بعد واضح أنها من التوابع. تقدم الأعمال الخمس، يعني الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، يصيرون خمسة أعمال. واضح؟ إذن جملة من الفقهاء قالوا أن هذه المرأة تقدم الخمسة أعمال، ومنهم السيد السيستاني يقول أن المرأة تقدم الخمسة أعمال. جملة من الفقهاء قالوا لا، المرأة تقدم الثلاثة أعمال فقط، وهي الطواف وصلاته والسعي. نسبتين؟ الطواف وصلاته والسعي. جملة من الفقهاء قالوا تقدم الطواف وصلاته فقط، العملين. بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا، تقدم الأربعة أعمال، تقدم الطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته، وتؤخر السعي المرأة الحائط. بالضبط. على أي حال، المسألة محل خلاف وفي تفاصيلها، وبعضهم فرق بين بعض الطوائف وبعضها الآخر وإلى آخر، فالمسألة مما يحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى حفظ شديد لآراء الفقهاء إذا ذهبت من الإرشاد. أنا فقط أعطيكم إلماح عن الآراء حتى تكون في ذهنكم بعد، وأتصور بهذا المقدار يكفي، ومراجعة آراء الفقهاء متيسر، الرسائل العملية موجودة، كنت مناسك الحج موجودة. خب، مسألة 413، من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير. خب، قلنا سابقا أن الوضع الطبيعي أن تأتي بطواف الحج متى؟ بعد الوقوفين، من قبل الوقوفين. قبل الوقوفين هي حالة استثنائية مجري قبل الحالة الطبيعية بعد الوقوفين. طب يقول هنا إذا أتيت به بعد الوقوفين متى تأتي به بعد الوقوفين؟ مجرد أن تقف في المزدلفة تذهب مباشرة إلى مكة؟ يقول لا، أول تأتي بأعمال منى أعمال يوم العيد ثم تأتي بالطوافين. يقول من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير. يعني يأتي أول شيء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق والتقصير ثم يذهب إلى مكة، يأتي بالطواف والسعي. فلو قدمه عالما، طبعا في المسألة السابقة لعرف السير الثاني، في المسألة السابقة أشار فقط إلى الطواف والصلاة والسعي ثلاثة أعمال، لم يسر إلى طواف النساء وصلاته، سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. يعني الفقهاء بعد تعودوا أن يضعوا كل مسألة في محلها. بعد يقول فلو قدمه عالما عاملا وجبت عليه إعادته بعده، وجبت إعادته الطواف والسعي بعده، ولازمته كفارة شاة. مسألة 414 العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي، تقدم سابقا في مسألة سابقة حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع. في عمرة التمتع تقدم أن من يكون عاجز ماذا يفعل؟ في مسألتين منفصلتين هناك أتى حكم ذلك في مسألة 326 وفي مسألة 342. يقول حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 فليراجع بعد، تقدم في درس سابق لا نعيد. والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث، المرأة بعض الأحيان تعرف أنه سيطرأ عليها الحيض أو النفاس، بعض الأحيان لا تعرف، مو كذي؟ إذا طرقها الحيض ولم تتمكن ماذا تفعل؟ تستنيب. يقول والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها ماذا تفعل؟ تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، لا يمكنها أن تبقى المفروض إذا أن تظهر الحيض قد يستمر أسبوع أو عشرة أيام، لا يمكنها الانتظار هي، فماذا تستنيب؟ شخص يطوف عنها ويصلي. ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب. ليش تأتي بالسعي بنفسها؟ لأنها قادرة على السعي بعد تستنيبين. لماذا؟ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، وليس المكان جزءا من المسجد، فلا تجد المشكلة، وقد أشرنا إلى ذلك مسبقا. مسألة 415 إذا طاف المتمتع، المتمتع يعني من أتى بحج التمتع، مو الذي أخذ امرأة متعة يا شيخ عبد المنعم. إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، هذا ما أشرنا له سابقا وقلنا أن الحاج من أحرم للحاج له ثلاثة تحللات. قلنا سابقا أن الذي يحج يحرم للحج له ثلاث تحللات. التحلل الأول يحصل بالتقصير أو الحلق، فيحل له كل ما حرم عليه قبل ذلك إلا الطيب والنساء والصيد. إذا أحرمت للحج حرمت عليك الأمور التي تقدمت، ولا تحل لك هذه الأمور إلا بعد الحلق أو التقصير، تحل لك جميع هذه الأمور باستثناء الطيب والنساء والصيد. إذا سعيت بين الصفا والمروة حل لك الطيب، إذا طفت طواف النساء حلت لك النساء، والصيد سيأتي التكلم عنه الآن بعد قليل. إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء بالحد المتقدم، بالحد المتقدم يعني أي حد تقدم سابقا، نعم تقدم سابقا أن ما يحرم عليه من النساء هو الاستمتاع بالنساء بالجماع أو اللمس أو النظر أو ما شابه ذلك، بخلاف خطبة النساء والعقد فإنها لا تحرم على تفصيل المرة قبل عدة صفحات. بل والصيد ايضا على الاحوط احتياطا وجوبيا، ان الصيد ايضا لا يحل له. جملة من الفقهاء لا يرون الصيد هنا، على اي حال يرون الصيد من باب حرمة الحرم لا من باب حرمة
الإحرام. خب مسألة 416، من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي. إذا شخص كان من إحدى الفئات الثلاث فقدم الطواف والسعي على الوقوفين، مثلي كان يجوز له أن يقدم فقدم، هنا هل يحل له الطيب؟ يقول لا، لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منا من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. يعني هنا السعي لا يحلل لك الطيب، بل يبقى الطيب محرم عليك إلى حين الحلق أو التقصير، لأنك أتيت بالطواف والسعي قبل الحلق والتقصير. يقول هذا لا يكفي هنا للتحلل. خب بعد ذلك يدخل المصنف حفظه الله سيد السيستاني في طواف النساء، يقول الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته. خب وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج. خب يقول السيد لا تتوهموا أن طواف النساء فقط وفقط لغرض التحلل. يقول لا، انتبهوا، السيد السيستاني يقول لو أن شخص لم يطف طواف النساء حجه لا يبطل لأنهما ليسا من الأركان، لكنهما من واجبات الحج، يجب عليه أن يأتي بهما حتى لو لم يرد الاتيان بالنساء. قال أنا بسكن لوحدي في غرفة ولن أباشر النساء إلى أن أموت، نقول له مع ذلك يجب عليك الاتيان بطواف الحج، بطواف النساء عفوا. تفهمون للمسألة؟ إذا طواف النساء واجب، غاية الأمر هو ليس بركن. يقول فتركهما ولو عمدا لا يوجد فساد الحج، تركهما لا يوجد فساد الحج، الحج صحيح حتى لو لم يأتي بهما عمدا. خب مسألة 417، يعني هنا عندما يقول أنها واجب، واجب لأي شيء؟ واجب لأنهما جزء من الحج، جزء من الحج هما، وليس كما يتوهم البعض أنهما فقط وفقط للتحلل من الإحرام. البعض يقول هما ليس بواجب لكن يجبان للتحلل من الإحرام، لكي يمكنك معاشرة النساء لا بد من طواف النساء. لا، سيد السيستاني يقول هما واجبين، هما واجبان. مسألة 417، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، مو بس انت تطوف حتى زوجتك تطوف بعد، واذا ما طافت لا يجوز لك وطؤها ايضا. واضح؟ يقول يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال. خب فاصلة الى هنا، مسألة واضحة بعد. خب النائب، انت ذهبت نيابة عن جدي المتوفي، مثلا ذهبت للحج نيابة عن جدي، خب تأتي بالطواف والسعي، عفوا بالطواف النساء وصلاته، عن كأن او عن جدي المتوفي. خب جدي المتوفي بعد توفي، بعد لا تحلل له النساء انت بعد، مو كذي؟ خب يقول تأتي بالطواف عن جدي المتوفي لا عن نفسك، الخسين في غاية الأمر. هنا توضيح، نقرأ المسألة ثم نوضح. يقول والنائب في الحج عن الغير يأتي لطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه، يعني تأتي بالطواف وبطواف النساء وصلاته عن جدي لا عنك أنت، أنت نائب عن جدي تأتي بالطواف عن جدي كبقية الأعمال تماما غاية الأمر. لو لم تأتي أنت لطواف النساء خب الحج صحيح، لكن لا تحل لك أنت، أنت لا تحل لك النساء، وجدي لو كان حيا تحل له النساء، أصلا لم يحرم هو. ألم نقول سابقا أنه يصح النياب حتى عن الحي؟ ما قلنا سابقا؟ لو كنت أنا حي فأنبتك للحج عني. خلنا نكمل المسألة كيفنا نشوف إشكالك. أنا الآن أنبتك لتحج عني، أنت ذهبت للحج نيابة عني، هل تحرم النساء علي أنا؟ حتى وانت في الحج انا يجوز لي معاشرة النساء. مركزين المسألة؟ فعدم اتيانك بطواف النساء لا يؤثر في ماذا؟ بالنسبة لي في حرمة النساء. يؤثر بالنسبة اليك النساء لا تحل لك انت. وجدت يا شيخ عبد المنعم؟ شنو الاشكالية؟
هو
حجر ميدوات أحضر
بيحب من الحرام، بس يمكن
يوم بيدي يقول أنه أتفعل أنا لاقي في طاب النساء، أنا من يوم أنت داعي النفس، يعني مثلا حتى لو يوم يتحب النساء. لا، ما أتحب. أحب يعني من يوم أنت. سؤال، أسألك. هذا المحرم عندما أحرم، هذا الإنسان المكلف، أنت ذهبت نيابة عني في حج المستحب، عندما أحرم حرمت عليك النساء لم تحرم، ما الذي يحلل النساء لك؟ أتيت به؟ انتهى الموضوع. أسأل كيف تتحلل لك النساء؟ لا عبارة سير ولا عبارة سير، هنا فقط يريد أن يوضح إليك أن هذا أنت تنويه عن من؟ وإن كان هو يؤثر بالنسبة إليك أنت، لأن إحرامك أصلا نيابة عني أنا، عرفت يا إحنا؟ أصل إحرامك نيابة عني أنا، هذا الإحرام نفسه نيابة عني، فالطواف وكل الأعمال تأتي بها نيابة عني باستثناء الوضوء والغسل، واضح أنك تأتي بهما عنك أنت. إذا عرفت أن تتوضأ للصلاة، لصلاة الطواف أو للطواف نفسه، تتوضأ أنك متوضأ نيابة عني، أو أردت أن تغتسل، تغتسل عنك أنت مو عني أنا فقط، وإلا بقية الأعمال تأتي بها عن المنوب عام. كل الأعمال فقهاني يسلمون لها المسألة، واضحة هذه أصلا. أنا أسألك كيف تتحلل شيخنا؟ كيف تتحلل؟ حتى الحاج، أنا الآن حاج، قلت لك نوب عني في الحاج، انا هنا وانت مسافر، يجوز لي معاشرة نساء او لا يجوز؟ سؤال، احرمت انا؟ ما احرمت، انا لم احرم يا شيخ، شفت شلون؟ كل المحرمات تحل لي، لا يحرم علي التضليل جزما، لا يحرم علي الطيب. مسألة 418، طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائع، وانما الاختلاف بينهما في النية فقط. واضح بعد، ما يبقى لها نوقف أمامها هاي المسألة. خب، مسألة 419 أيضا واضحة، يقول حكم العاجز عن الإتيان بنفسه في طواف النساء وصلاته هو حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته. قلنا سابقا ما هو حكمه، قد تقدم في المسألة 326، لا نعيد بعد، واضح؟ خب، من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم او الجهل به ام كان ناسيا وجب عليه تداركه، ولا تحل له يا شيخ عبد المنعم، ولا تحل له النساء قبل ذلك. مفهوم؟ خب، ومع تعذر المباشرة او تعسرها، افترض ان هذا سافر الى الصين واكتشف المسألة في الصين، والحين بعد السعودية لا يمكن ان تعطيه فيزا بعد يعود، او تعطيه بدفع مبالغ ضخمة لا يتمكن من دفعها، تجوز له الاستمادة حينئذ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستمادة. فإذا طاف النائب، مو إذا نوض واحد ولم يطوف، إذا طاف النائب، ما يمكن النائب يسافر، بل لابد أن يصل النائب ويطوف ويصلي ثم يخبرك. فإذا طاف النائب حل، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء. طبعا النائب هنا لا يصلي عنه، بل هو يصلي، هو يصلي هنا، لأنه المكان بالنسبة إلى الصلاة صحيح مقام إبراهيم، لكن مع التعذر تقدم أنه ماذا؟ يصلي حتى خارج المكان. خب، فإذا مات قبل تداركه، خب إذا مات هذا الإنسان قبل أن يتدارك طواف النساء، قلنا أن طواف النساء الغاية منه مو فقط التحلل، بل هو واجب من ضمن الواجبات يا شيخ عبد المنعم، مضافا إلى أنه يؤثر في التحلل، هو أيضا واجب من الواجبات. متفق؟ فإذا مات قبل تداركه، هنا إن قضاه عنه وليه فهذا هو المطلوب،
فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال بعد انتهت المسألة. ناب عنك وليك أو صديقك فطاف عنك طواف النساء وصلى الركعتين فانتهت المسألة. وأما إذا لم ينب عنك لا الولي ولا غيره وإلا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. يعني نستأجر من حصص كبار الورثة مو صغارها، نأتي إلى كبار الورثة ونأخذ إجازتهم ونطوف نيابة عن هذا الميت. ماكو وقت محدد لي، لاحظ انه ما يأخر بس ماكو وقت محدد لي.
حتى لو انا احس رجع مثلا
خب، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه ما هو الحكم؟ يقول فإن قدمه هنا فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي. متعمد طاف طواف الحج وصلى ركعتين ثم طاف طواف النساء مباشرة قبل السعي، يعني نقول له أعد ماذا؟ أعد طواف النساء بعد السعي. خب، فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي. وإن كان عن جهل أو نسيان، يقول السيد السيستاني أجزاه على الأظهار، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412، في المسألة التي تقدمت قبل قليل ألم نشر إلى أنه يجوز لبعض الفئات أن تقدم الطواف؟ هنا يشير إلى أنه حتى طواف النساء يقدمون، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى. الكلام هو الكلام أيضا، لا يحل لا الطيب، لأن الطيب يحل بالسعي، ولا النساء، والنساء تحل بطواف النساء. نقول لا الطيب ولا النساء لا يحلون إلا بعد الحلق أو التقصير. ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. خب، مسألة 423 ناخذها ونتوقف، ناخذها إذا ناخذها ونكمل بعد. إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، ترى عندها مكان تقدر تبقى ما عندها مشكلة، لم تطف طواف النساء. إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عن القافلة جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، تترك طواف النساء. خب، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، احتياط وجوبها واستحباب هذا. الرواية ظاهر الاحتياط أنه احتياط استحبابي، ليس أنه قال جاز لها ترك طواف النساء، تتركه، تسكيل العبارة تتركه. ومنشأ كون هذا الاحتياط احتياط استحبابي أنه توجد رواية والرواية لم تشر إلى أنه هذا إلى الاستنابة من قريب ولا من بعيد، قال تترك الطواف وتخرج. الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل فيقول تترك الطواف وتخرج، ما مضمون الرواية يعني. خب، الروايات لا يأتي بها أنا غالبا بالمضمون لأن حفظياتي قديمة. خب، هذه ماذا تؤدي؟ تترك الطواف، ما قال تستنيب وتخرج، قال تترك الطواف وتخرج. والأحرص حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاة احتياط استحبابي، لكون الرواية لم تشر إليه احتياطا استحبابيا بالإتيان به. خب، وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع ما هو الحكم؟ طافت 4 أشواط فحاضت، طافت نساءها طافت 4 أشواط فحاضت. يقول وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط استحبابا أيضا الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. طب ما الفرق بين الفقرة هذه والفقرة التي قبلها؟ ما هو الفرق؟ ما رأي أحد التفت إلى الفرق؟
لا،
هنا أدري لا مو تصوير المسألة ما هو الفرق في الحكم. إذا كان من الأساس يجوزها ترك الطواف في أكمله تحصل الإشكالية. إذا كان يجوزها ترك الطواف في أكمله في الفقرة الأولى قالت يجوز لها ترك الطواف بأكمله أليس كذلك؟ من باب أولى يجوز لها إذا طافت أربعة أشواط. ما أتيت بشيء جديد أيها السيد السستاني. إيه؟ الآن شوفوا في الفقرة الأولى ماذا يقول السيد؟ تترك الطواف من أصله ما طافت ولا شوط. تترك الطواف من أصله. في الفقرة الثانية ماذا يقول؟ طافت أربعة أشواط فتترك الباقي. طب ليش تأتي ليش تذكرها أربعة أشواط تترك الباقي؟ ما أكو فرق أفلاك هي لو لم تأتي ولا بشوط أيضا تترك الجميع. تفتون المسألة؟ كأنها الفقرة الثانية ليس لها قيمة وليس لها معنى. جيد التفت معي انا عندي جواب للاشكال بس انا اريد اطور الاشكال في ذهنكم ثم ارد الاشكال. خلنا نشوف نطور الاشكال. ما ادري كان الاشكال ما تطور في ذهنكم صحيح. في الفقرة الأولى ماذا يقول السيد الثاني؟ يقول المرأة إذا حاضت ولم تأتي بطواف النساء تترك طواف النساء وتسافر. هذا بالملازمة لو طافت شوط واحد أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وحاضت بعد من باب أولى تطلع. التفتون المسألة؟ ماذا التفتون؟ ما يلزم على أيها السيد الثاني أن تأتي بهذه الفقرة الثانية لأن الفقرة الثانية واضح أنها الفقرة الأولى. هناك تترك وهي تترك. تفتون الآن للمشكلة أو ما تفتون؟ احنا في الفقرة الأولى إذا ما أتت ولا بشوط واحد نقول تترك. في الفقرة الثانية نقول هذه بعد خير واجب جابت أربعة أشواط واضح بعد تترك. ما جبت شيء جديد أيها السيد الثاني. خسرتنا ثلاثة أسطر حضور بلا فائدة. مو كذي؟ صورتنا الإشكالية؟ الجواب عنها واضح. هناك روايتان كل فقرة تجاوب على رواية. الفقرة الأولى رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل يقولون للمرأة حاضت وكذا كذا وما عندها أحد ما عندها القافلة بتطلع كذا فيقول له فالإمام يقول تترك الطواف وتخرج. بس فرض المسألة شنو؟ أن القافلة لن تنتظر ولا يمكن للمرأة البقاء. استفدت شلون؟ هاي فرض الفقرة الأولى، فرض الرواية هنا. الفقرة الثانية رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه مو عن الإمام الصادق. الإمام الباقر السلام يقول إذا المرأة حاضت كذا يمكنها الخروج، ما يقول تنتظرها القافلة أو ما تنتظرها. فهي مو معلقة أن القافلة تنتظر أم لا في الفقرة الثانية. في الفقرة الأولى نشترط أن القافلة لا تنتظر وأن المرأة لا يمكنها البقاء بعد سفر القافلة. أما لو كان يمكن للمرأة البقاء بأن تجد أشخاص آخرين تسافر معهم ولا توجد أي مشكلة من هذه الجهة نقول يجب عليها البقاء. في الفقرة الأولى التي لم تأتي ولا بشوط المرأة التي لم تأتي بالأربعة أشواط نقول يجب عليك البقاء إذا كان يمكنك البقاء. أما المرأة التي أتت بأربعة أشواط ثم حاضت نقول سواء أمكنك البقاء أم لم يمكنك يجوز لك ترك البقية. عرفتون الفارق بين المسألتين شيخ عبد المنعم؟ القافلة يمكن لو تطلب هذه المرأة هي رئيسة القافلة يمكن أو زوجة رئيس القافلة مجري ينتظرها ماكو مشكلة نقول يجوزها ترك الطواف والسفر. لا يجب عليها أن تقول القافلة انتظري أو ما شابه ذلك حتى وإن كان يمكنها أن تنتظر وتخرج مع قافلة أخرى مثلا يمكنها أن تنتظر وتخرج مع قافلة أخرى هي لا يجوز لها لا يجب عليها. خب إذا صار فارق واضح بعد لا المسألة صارت واضحة. خب مسألة يحبون تروحون. مثل 424 نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدم حكمه في مسألة 329 واضحة بعد ما يبقى لها شرح. خب مسألة 425، إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، واضحة بعد. إذن حلية النساء تتوقف على طواف النساء وصلاته. وإذا طافت المرأة وصلت صلاة الطواف حل لها الرجال، فواضح بعد حلت لها النساء التي حروت بالإحرام، مو تحل لك النساء الموجودة في الدنيا كلها بعد. فيا شيخ حسين تحل لك النساء التي حرمت عليك بالإحرام بعد، واضح. وإذا طافت المرأة أيضا كلام هو الكلام، يحل لها ما حرم عليها بالإحرام. وإذا طافت المرأة وصلت صلاة حل لها الرجال. خب إذا ماذا يبقى؟ حرمة الصيد التي تقدم أنها احتياط وجوبي، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحواض. بعد الظهر وبعده يحل المحرم أو يحل المحرم من كل ما أحرم منه. خب وأما محرمات الحرم فقد تقدم في صفحة 139 أن حرمتها تعم المحرم والمحل، لا فرق بين المحرم والمحل في تلك المحرمات، مثل قلع الشجر، مثل مجموعة من الأمور تقدم أنها لا فرق فيها بين المحرم والمحل. المبيت في منى فعلا يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.